بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وقفنا إلى في باب صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تقدم القول في أن كان تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه، وقد تستعمل في مجرد وقوعه. وهذا الحديث يدل.
قفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التبويب وارد في كثير من كتب الحديث، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فاحتاج المسلم إلى معرفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في صلاته، ذلك أن أكمل الصلاة وأحسنها وأكثرها أجرا وأعظمها قربا إلى الله عز وجل ما توافرت فيها الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أدائه للصلاة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتني عناية خاصة بتتبع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وشأنه الحرص على ذلك دون النظر إلى قضية الفروض والواجبات والسنن ونحوها. نعم، هذه لها أثر ولا شك، ولها أثر في أن المسلم يعرفها حتى لا يقع في مبطل ويظنه سنة، وكذلك لو وقع منه هذا الأمر سهوا أو غلطا عرف مقدار ما يجب عليه. إن كان المتروك سنة لم يجب عليه شيء، وإن كان واجبا جبره بسجود، وإن كان ركنا أتى به على ما هو عليه. فمعرفة أحكام آحاد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مهم جدا، لكن شأن المسلم أن يحرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله كلها، لأن ذلك أكمل وأولى وأفضل وأعظم أجرا. قال: إذا كبر في الصلاة سكت هنية، أو في بعض النسخ هنيهة وفي بعضها هنية. هنيهة هذه في بعض روايات صحيح الإمام البخاري، وهي رواية الكشميهني، وأما بقية روايات البخاري وروايات مسلم سكت هنية، سكت هنية. وعند البخاري سكت إسكاتة، يعني سكتة لطيفة، وهي عند الأكثر هكذا هنية، وأجاز بعضهم الهمز فيقال هنيئة. والمقصود وقت ليس بالطويل سكته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر للصلاة وقبل أن يقرأ أو يشرع في قراءة الفاتحة. نعم.
قال: عفى الله عنك. وهذا الحديث يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة، فإنه دل على استحباب هذا الذكر، والدال على المقيد دال على المطلق، فينافي ذلك كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة، ولا يقتضي استحباب ذكر آخر معين. وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة، والمراد بالسكتة هاهنا السكوت عن الجهر لا عن مطلق القول، أو عن قراءة القرآن لا عن الذكر.
طيب، ذكر هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي أنه يرد في الأحاديث كثيرا هذه الصيغة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. في الحقيقة أن كان هذه التي ترد في وصف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزم فيها بأحد هذه المعاني جزما ينفي ما سوى. كان تشعر بكثرة الفعل والمداومة عليه، لكنها قد تستعمل أحيانا لمجرد وقوع الفعل، وإن كان الغالب الإشارة إلى كثرة وقوع الفعل. ومن هنا فإن الاستدلال على وجوب الأفعال لورودها بصيغة كان استدلال فيه نظر. نعم، إن الاستدلال به على الاستحباب أو على تأكد الاستحباب له وجه ظاهر، لكن الاستدلال به على أن ذلك الفعل واجب فيه نظر، لأنها قد ترد بمعنى الكثرة وقد ترد بمعنى مجرد وقوع الفعل، فلا يصح حينئذ الجزم بالوجوب بمجرد ورود صيغة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. المسألة الثانية: قال إن هذا الحديث دليل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة. هنا قال باستحباب الذكر، أي أي ذكر يقال فهو مشروع بين التكبير وبين القراءة. قال فإنه دل هذا الحديث على استحباب هذا الذكر، وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. طيب، هذا دليل على ذكر معين. قال والدال على المقيد دال على المطلق، أي نحن نستفيد من هذا الحديث فائدتين في الذكر: الأولى استحباب هذا الذكر بعينه، والثانية استحباب الذكر مطلقا. ولا يعني هذا أن المؤلف يساوي في الاستحباب بين ما ورد النص به وبين الذكر المطلق، لكنه يقول إن الذكر في هذا الموضع مستحب وأفضله وأكمله في درجة الاستحباب هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاء، والدعاء أصلا مستحب في كل مكان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء أصلا لله عز وجل لا ينزل عن رتبة الاستحباب، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودل القرآن على أن الدعاء مشروع، فإذا الذكر هنا مشروع. لكن ينبغي أن ينظر أيضا بنظر دقيق، وهو أن الذكر هنا ما كان من جنس الدعاء، لأن الذكر يكون من جنس الدعاء ويكون من جنس الثناء، الثناء على الله عز وجل وتمجيده وتحميده وتكبيره وتهليله. فإذا كان المؤلف يقصد بالذكر مطلقا ما كان من باب الثناء وما كان من باب الدعاء، ففي الاستدلال بالحديث على هذا التعميم نظر، فالحديث أدل على الذكر الذي من نوع الدعاء، أو فالحديث دليل على الذكر الذي من نوع الدعاء وليس على الذكر الذي من نوع الثناء. بقي أن يقال إذا كان الحديث دل على الذكر الذي هو من نوع الدعاء، يعني معنى أن الإنسان لو قال الله أكبر، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، اللهم يسر لي أموري، بناء على كلام المؤلف أن هذا مشروع لأن هذا ذكر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما دل على المقيد دل على المطلق. لكن بعض أهل العلم، وهذا له وجه، أن الذكر الذي جاء مقرونا في مواطن معينة وخاصة في أمر العبادة المؤقتة، الأصل أن يكون الاستحباب لهذا العين وليس لهذا النوع، يعني لهذا العين فيتلمس الإنسان ويتعرف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به من أدعية الاستفتاح في هذا المقام فيدعو بها. هذا كله ما عليه جماهير أهل العلم. وكره مالك الذكر بعد التكبير، فعنده يقول: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فليس هناك ذكر بين التكبير وبين القراءة. استدل المالكية على هذا بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أو بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله إذا أردنا الآية، والحمد لله إذا أردنا سورة الحمد، متفق عليه. قال: فهذا أنس يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بقراءة الفاتحة. إذن ليس هناك بعد التكبير إلا قراءة الفاتحة. وهذا المشهور عن مالك، وجماهير أهل العلم يجيبون عن ذلك بأن ما ذكر هنا من قول أنس كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، المراد بالصلاة هنا القراءة، القراءة. ولهذا نظير، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. الشاهد في قوله: ها، قسمت الصلاة، المراد بالصلاة هنا ما هو؟ القراءة، القراءة. إذن معنى حديث أنس كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا متفق عليه. لو أن إنسان عكس وقرأ سورة ثم قرأ الحمد لله رب العالمين لكان مخالفا. فإذا معنى كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وسيأتينا من حديث عائشة الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا الحمل أو هذا التأويل أو هذا التوجيه لحديث أنس متعين، لأن الذين روى عنهم أنس ذلك من؟ روى عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح، وصح عن أبي بكر أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح، وصح عن عمر أنه كان يقرأ دعاء الاستفتاح، بل كان يجهر به ليعلم الناس. وإذا كان كذلك فإذن كالمتعين أو هو متعين أن يحمل قول أنس كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفيه دليل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكبير والقراءة. طبعا من يقول أن هناك استفتاح يلزمه أن يكون هناك سكتة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك قراءة إلا إذا كان هناك سكوت. وحينما يقول أهل العلم السكتة تستحب هذه السكتة، ليس مقصودهم السكوت عن الكلام، وإنما مقصودهم السكوت عن الجهر، السكوت عن الجهر، بمعنى أنه يستفتح سرا ولا يجهر بها جهرا. ودليل هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، لكنه لم يكن يعرف ماذا يقرأ، فدل على أن القراءة في هذا الموضع سرا هي السنة. وأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه فهذا إنما هو من باب التعليم، والتعليم يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأمر الدائم. نعم.
قال عفى الله عنك: وقوله ما تقول يشعر بأنه فهم أن هناك قولا، فإن السؤال وقع بقوله ما تقول ولم يقع بقوله هل تقول، والسؤال بهل مقدم على السؤال بما هاهنا، ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما ورد في استدلالهم على القراءة في السر باضطراب لحيته.
أنت حينما تسأل عن شيء إما أن تسأل عن وجوده موجود أو غير موجود، وإما أن تسأل عن صفته إذا كان وجوده معلوما لديك. فأنت الآن تقول هل دخل محمد إذا كنت ما تعلم أنه دخل أو لم يدخل، وتقول هل دخل محمد مسرعا إذا كنت تعلم دخوله لكن لا تعلم هل كان مسرعا أو كان مبطئا. هنا يقول إن السؤال وقع بقوله ما تقول، فسأل عن ماذا؟ عن الوجود أو عن صفة الموجود؟ عن صفة الموجود. إذا كان كذلك فما الذي يدري أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ؟ أليس كان متوقعا أن يقول هل تقول شيئا؟ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ما تقول، فلماذا هو لم يسأل عن الوجود وإنما سأل عن صفة الموجود؟ قال لعله استدل على القول بحركة الفم. واستشكل بعض الشراح فقالوا إنه مأموم، وإذا كان مأموما فكيف يعرف أو كيف يرى حركة الفم؟ لكن هذا يجاب عنه، إما أن يقال إن هناك ما يدل على الحركة، يعني الإنسان أحيانا بحركته قد تضطرب لحيته، قد بل يعني ما يقع عليه من 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 الثياب قد يتأثر بهذه الحركة، فليس هذا أمرا مستحيلا. ولهذا هذا يعني الجواب أقوى من أن يقال إن أبا هريرة ربما لم يكن مأموما وإنما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه فرآه يتحرك فمه فاحتاج إلى أن يعرف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. أقول إن معرفة الكلام أصلا أمر متيسر لا يحتاج إلى كثير عناء. نعم، والصحابة كانوا يعلمون، ولهذا نظير هذا حديث عبد الله بن سخبرة قال سألنا خبابا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. إذن هم وراءه، وفي فرق بين قراءة الاستفتاح وقراءة القرآن، أليست كلها قراءة؟ نعم، فإذا مثل ما عرفوا القراءة كذلك يعرفون الاستفتاح. نعم، يمكن أن يقال هذا. نعم، لأن الصلاة كما قال شيخ الإسلام ليس فيها سكوت، الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة الإنسان فيها إما أن يكون ذاكرا وإما أن يكون مستمعا، وأما حال ثالثة فلا توجد، إما أن يكون مستمع وإما أن يكون ذاكر. وهذا الترجيح أو ما لا أو قال بهذا حتى ينفي أو يعني يضعف القول بأن المأموم لا يقرأ خلف الإمام ولو كانت الصلاة سرية، فقال إنه إذا كانت الصلاة سرية لا هو قارئ ولا هو سامع ولا هو مستمع. فإذا الصلاة والأصل أن يكون الإنسان فيها مشغولا إما بقراءة وإما باستماع. نعم،
قال عفو الله عنك. وقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب عبارة إما عن محوها وترك المؤاخذة بها، وإما عن المنع من وقوعها والعصمة منها، وفيه مجازان، أحدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة أو في العصمة منها، والمباعدة في الزمان أو في المكان في الأصل، والثاني استعمال المباعدة في الإزالة الكلية، فإن أصلها لا يقتضي الزوال، وليس المراد هاهنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه من المجاز، وإنما المراد الإزالة بالكلية، وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب المقصود منها ترك المؤاخذة أو العصمة.
طيب، وبدأ يشرح دلالة هذا الذكر وما اشتمل عليه من المعاني. أولها قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، المقصود هنا محو الذنوب، إما محوها وترك المؤاخذة بها، وهذا يكون في الذنوب التي سلفت وانقضت بأن تمحى من صحيفة العبد ولا يؤاخذ عليها عند الله عز وجل، ويكون هذا دعاء كالاستغفار لله عز وجل من تلك الذنوب التي فرطت منه، وإما عن المنع من وقوعها والعصمة منها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أي دعاء لأمره في المستقبل بأن لا يقع في الذنوب ولا في المعاصي، وأن يعصمه الله عز وجل منها. على كل، إذا أريد هذا أو ذاك فهنا مجازان. المجاز الأول المباعدة، أصلها في الزمان أو في المكان. تقول مكة بعيدة عن الرياض، أليس كذلك؟ طيب، وألف وثلاثمائة بعيد من ألف وأربعمائة، بينهما مئة عام. فالمباعدة الأصل إما أن تكون مباعدة زمانية أو مباعدة مكانية. فكيف استعملت المباعدة هنا في محو الذنب وترك المؤاخذة عليه أو في العصمة منه؟ المقصود أنه وقع هذا المجاز لبيان أن العبد يرغب إلى الله عز وجل في أن يمحو الله عز وجل ذنوبه ومعاصيه، وأن يباعد بينه وبين العقوبة عليها كما باعد بين المشرق والمغرب. والمقصود مثل ما قال ليس البعد مع البقاء، أما البعد مع البقاء فلا فائدة منه، ولكن المقصود إزالتها بالكلية. الثاني استعمال المباعدة في الإزالة الكلية، يعني باعد، أنت لما تقول أبعد هذا عن هذا المكان، المباعدة في الأصل تقتضي أن تزيله؟ يقول لك ابعد هذا الكأس عن الكأس الثاني، تكسر الكأس؟ لا، وإنما يبقى ولكنه يصبح بعيدا. هل المقصود أن الذنب يبقى مع وجود المباعدة، ولا الذنب يمحي ويزول؟ فهذا مجاز آخر. إذن نقل المباعدة من الزمان والمكان إلى هذا الأمر المعنوي، وجعل المباعدة التي في الأصل هي بقاء الشيء مع بعده عن الآخر، نقلها إلى المحو والإزالة بالكلية، أي اللهم امحو عني ذنوبي ومعاصي، وباعد بيني وبين العقوبة عليها كما باعدت بين المشرق والمغرب. قال أهل العلم، أو قال بعض أهل العلم، إن فائدة هذا الدعاء أن الإنسان يقبل على صلاة يريد بها القرب من الله عز وجل، يريد صلاة خاشعة بعيدة عن الوساوس. ومن أعظم ما يحرم الإنسان من عبادته معاصيه، فالمعاصي كلما كثرت في حياة الإنسان قل تلذذه بالعبادة، وكلما قلت زاد تلذذه بالعبادة. فكأنه يسأل الله عز وجل أن يمحو عنه ما يكون سببا لنقص صلاته وعدم اكتمالها ووجود روحها، فيسأل الله عز وجل بادئ ذي بدء، بعد أن عظمه بقوله الله أكبر، فهو يعظم الله عز وجل، ثم يسأل الله عز وجل أن يمحو ذنوبه ومعاصيه لأجل أن تسلم له صلاته من الوسوسة ومن النقص. نعم.
قال عفو الله عنك، وقوله اللهم نقني من خطاياي إلى قوله من الدنس مجاز كما تقدم عن زوال الذنوب وأثرها، ولما كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به.
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا دعاء آخر. وسيأتي هل هذه أدعية مختلفة لمراتب، أو هي شيء واحد ولكنه تكرار لأجل التأكيد. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا يدل على حقيقة أن الذنوب والمعاصي دنس، وأن صفحة القلب الأصل فيها أنها بيضاء كالثوب الأبيض، ولكن تأتي هذه الذنوب فتقع عليها فتدنسها كما يدنس الوسخ الثياب البيضاء، والدنس في الثوب الأبيض أكثر وضوح وأظهر، والإنسان في ثوبه الأبيض أشد تأذيا بالدنس منه في ثيابه التي ليست ببيض، فيقول: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي اللهم أزلها تماما بحيث لا يبقى على صفحة القلب منها شيء، كما لا يبقى مع التنقية شيء من الدنس على الثوب الأبيض. نعم.
قال عفى الله عنك: وقوله اللهم اغسلني إلى آخره يحتمل أمرين بعد كونه مجازا عما ذكرناه، أحدهما أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو، أعني بالمجموع، فإن الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. الوجه الثاني أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، ولعل ذلك كقوله تعالى: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فكل واحدة من هذه الصفات أعني العفو والمغفرة والرحمة لها أثر في محو الذنب، فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد. قال: ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة إلا على معنى
دالا
دالا،
ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى.
قال عفى الله عنك: ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد مجازي. وفي الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد الألفاظ، بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب.
طيب، هو الدعاء الثالث: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، أو بالماء والثلج والبرد. قال أهل العلم: إنما ذكر هذه الماء والثلج والبرد لأن أصلها من السماء، ولأنها هي أصل المطهرات، الماء والثلج والبرد. طيب الماء ما يكفي؟ ها؟ قالوا يعني، وهذا من الأشياء التي يعني يتلمسها أهل العلم ولها وجه صحيح، إن هذه الذنوب تجمع الوسخ والحرارة، فاحتاج إلى هذه إلى ماء وثلج وبرد، فكأن الماء يزيل والثلج والبرد يبرد هذا المكان من حرارة الذنب التي وقعت عليه. وهذه المعاني للذنوب لو فقهها العبد لأبعد عن الذنب بالكلية أو بقدر ما يستطيع. فهذه الذنوب والعياذ بالله دنس، وهي أيضا محرقة للعبد، فيقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، وفي بعضها بالماء البارد والثلج والبرد. طيب، إذا كانت هذه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي، هل هذه أشياء ثلاثة يختلف مدلولها أو هي شيء واحد؟ ذكر الشارح وجهين: الوجه الأول أن يقال الأثر من باعد بيني وبين خطاياي، ونقني من خطاياي، واغسلني من خطاياي بالثلج والماء البرد، كلها واحد، وإنما أراد بهذا تكرار التنقية بثلاثة أشياء منقية، أي أراد أن يدعو بدعاء وبدعاء آخر وثالث، كما أن الإنسان إذا أراد أن ينقي الثوب غسله مرة وثانية وثالثة كذا، وهو وإن كان قد طهر بالمرة الأولى، لكن أو يعني نظف بالمرة الأولى، ليست الثانية تزيده نقاء والثالثة تزيده نقاء؟ ولهذا من لطائف الاستنباط أن بعض أهل العلم قال: وفي هذا الحديث دليل على أن المشروع في تطهير النجاسات غسلها ثلاث مرات، أن المشروع في غسل النجاسات غسلها ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا لمحو الذنب بثلاثة أشياء: باعد بيني وبين خطاياي، اغسلني من خطاياي، نقني من خطاياي. إذن هي المعنى هذا، الأدعية هذه هي مثل تكرار الماء مرات ثلاث، هو ماء في المرة الأولى، وهو ماء في المرة الثانية، وهو ماء في المرة الثالثة، لكن تردد الماء يزيد المكان المغسول نقاء. الوجه الثاني أن يقال: لا، الجملة الأولى لها معنى، والثانية لها معنى، والثالثة لها معنى. فكل واحد من الجمل الثلاث تزيل ما لا تزيله الجملة الثانية. قال: وذلك نظير قول الله عز وجل: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعف عنا في الذنب الماضي، اغفر لنا في الذنب الحالي، ارحمنا أي اعصمنا من الوقوع في الذنوب في المستقبل. فإذا هذه الأدعية الثلاثة كل واحد منها له مدلول، وإذا كان كذلك يحتاج من قال بهذا، يحتاج إلى كل واحد من هذه الجمل الثلاث أن يبين ما تختلف به عن الأخرى، وأن يعرف المجاز الواقع فيها. يحتاج. وتركك ابن دقيق العيد تبحث أنت. قال: إذا كان كذلك فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد. أي أفراد؟ الدعاء الأول والثاني والثالث، ينظر إلى الأفراد ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى مجازي، فرد مجازي. ولكن أين هذه؟ سكت عنها. وفي الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد الألفاظ، بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية المحو للذنب، محو ثم محو ثم محو. أما الثاني لا يختلف. نعم تفضل. لا 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 لا، الجميع لهذه الأشياء الثلاثة، يعني الدعاء الأول والثاني والثالث. قال: وقوله اللهم اغسلني إلى آخره يحتمل أمرين بعد كوني مجازا عما ذكرنا، أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو، أعني بالمجموع، أو أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا، الماء والثلج والبرد، قد يكون. لكن هو أيضا يرد على الجمل الثلاث. بارك الله فيك. هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، هذا هو أصح أدعية الاستفتاح. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء، هذا الحديث متفق عليه. وقد جاء في الاستفتاح أدعية أخرى، منها حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر، اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وحديث علي هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في صلاة الليل، إلا أن هذا الحديث ذكره الشافعي أو رواه الشافعي وابن خزيم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في الصلاة المكتوبة. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها الحديث المشهور: سبحانك اللهم وبحمدك. وهذا الحديث أقل من حيث الدرجة، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه. وقد جاء من حديث أبي سعيد مثل الذي جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء أيضا من حديث أنس رضي الله عنه مثل أيضا حديث عائشة وأبي سعيد، وجاء من حديث عمر في مسلم موقوفا عليه من قوله. قد اختلف أهل العلم في ترجيح أي هذه، فذهب الشافعي إلى حديث أبي هريرة الذي معنا، وذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة إلى حديث عائشة رضي الله عنها. قد رجح الإمام أحمد هذا بمرجحين، المرجح الأول أو بأكثر المرجح الحقيقة ذكرها ابن القيم، منها أن هذا الحديث رواته أكثر، فقد جاء من حديث عائشة وأبي سعيد وأنس. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه كان يقرأه في صلاته ويجهر به ليعلم الناس. والأمر الثالث أن فيه ثناء على الله عز وجل، والثناء مقدم على الدعاء. ثم اختلف أهل العلم هل يجمع بين التسبيح والتوجيه؟ التسبيح سبحانك اللهم وبحمدك، والتوجيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فقال بعضهم يجمع بينها، كما جاء هذا عن الإمام الشافعي وعن ابن خزيمة وجماعة من أهل العلم. واختار بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول هذا أحيانا ويقول ذاك أحيانا، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينها. فكما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أصل الفعل، فإنه يقتدى به في صفته أيضا. وهذا فيه أولا جمع بين الأخبار بالعمل بها، وفيه أيضا إحياء للسنة وحفظ لهذه الأذكار والأدعية التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله عنك: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث سهى المصنف في إيراده في هذا الكتاب، فإنه ممن فرد به مسلم عن البخاري، فرواه من حديث الحسين المعلم. فرواه من حديث حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها. وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث.
هذا أنا من المواطن التي استدركت على الحافظ المقدسي رحمه الله في أنه أورد في العمدة بعض الأحاديث التي ليست في الصحيحين، لما انفرد بها البخاري أو انفرد بها مسلم، وهي قليلة على كل، وجل من لا يشهو. لكن المقصود أن هذا خارج عن شرط الكتاب، لأن شرط الكتاب أن يذكر الحديث الذي رواه الشيخان جميعا. نعم.
قال عفى الله عنك: قولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير، قد تقدم الكلام على لفظة كان، فإنها قد تستعمل في مجرد وقوع الفعل، وهذا الحديث مع حديث أبي هريرة قد يدل على ذلك، فإنها قد استعملت في أحدهما على غير ما استعملت في الآخر. فإن حديث أبي هريرة إن اقتضى المداومة أو الأكثرية على السكوت وذلك الذكر، وهذا الحديث قال عفى الله عنك: فإن حديث أبي هريرة إن اقتضى المداومة أو الأكثرية على السكوت وذلك الذكر، وهذا الحديث يقتضي المداومة أو الأكثرية لافتتاح الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين تعارضا. وهذا البحث مبني على أن يكون لفظ القراءة مجرورا، فإن كانت لفظة كان لا تدل إلا على الكثرة فلا تعارض، إذ قد يكثران جميعا.
طيب، هو سبق أن قال إن كان تستعمل بمعنى الكثرة والمداومة، وتستعمل بمعنى مجرد وقوع الفعل. قال: ومما يدل على أنها تستعمل على مجرد وقوع الفعل أننا لو حملنا حديث أبي هريرة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قرأ اللهم باعد بيني وبين خطايا، وقلنا هذا يقتضي الكثرة والمداومة، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير يقول هذا الذكر. تعال إلى حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالجر والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فإذا قلنا إن هذا كان تدل على الكثرة والمداومة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فإذن هو ما كان يقرأ، ما كان يستفتح بدعاء الاستفتاح، فتعارض ولا لا؟ بينما أننا لو لم نعتبر كان تدل على الدوام، هل يتعارضان؟ لا. إذن يكثر أن يفعل هذا، ويكثر أيضا أن يفعل هذا. هذا إخوان على قراءة الجر، كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. لكننا إذا قرأناها هكذا، كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، إيش يكون المعنى؟
يفتتح القراءة الجهر.
طيب والقراءة منصوبة، ما الذي ينصبها؟ ما الذي نصبها؟ فعل محذوف تقديره، كان يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. فأراد أن يقول إن أفعال الصلاة يبدأها بالتكبير، وأقوال الصلاة بالحمد لله رب العالمين، والقراءة أي قراءة القرآن الكريم بالحمد لله رب العالمين. على كل، هو يريد أن يقول هذا شاهد ينقض أن يقال إن كان تقتضي الدوام والاستمرار، لأنه لو كان تقتضي الدوام والاستمرار لتعارض هذان الحديثان على وجه لا يمكن الجمع بينهما. وإذا جعلناها لا تقتضي الدوام والاستمرار فلا تعارض حينئذ. طيب تفضل.
قال عفى الله عنك: وهذه الأفعال التي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب، لا لأن الفعل يدل على الوجوب، بل لأنهم يرون أن قوله تعالى أقيموا الصلاة خطاب مجمل مبين بالفعل، والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر، فيدل مجموع ذلك على الوجوب. وإذا سلكت هذه الطريقة وجدت أفعالا غير واجبة فلا بد أن يحال ذلك.
ووجدت فإذا سلكت هذه الطريقة ووجدت،
قال عفى الله عنك: وإذا سلكت هذه الطريقة ووجدت أفعالا غير واجبة فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب. وفي هذا الاستدلال بحث، وهو أن يقال الخطاب المجمل يتبين بأول الأفعال وقوعا، فإذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده بيانا لوقوع البيان بالأول، فيبقى فعلا مجردا لا يدل على الوجوب، اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا، فيتوقف الاستدلال. قال: فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل، بل قد يقوم الدليل على خلافه، كرواية من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم الصلاة فيها، وكان هذا الراوي الرائي من أصاغر الصحابة الذين حصل تمييزهم ورؤيتهم بعد إقامة الصلاة مدة، فهذا مقطوع بتأخره. وكذلك من أسلم بعد مدة إذا أخبر برؤيته للفعل، وهذا ظاهر في التأخير، وهذا تحقيق بالغ. وقد يجاب عنه بأمر جدلي لا يقوم مقامه، وهو أن يقال دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل، والأصل عدم غيره وقوعا بدلالة الأصل، فيتعين أن يكون وقوعه بيانا. وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما
لحظة شوي بدلالة الأصل. أيوة.
قال عفى الله عنك: بدلالة الأصل فيتعين أن يكون وقوعه بيانا،
لأن عندنا بدلالة الأصل عدم غيره نوعا فينبغي أن يكون وقوعه بيانا، اللي عندك أصح. بدلالة الأصل فينبغي ولا فيتعين
أن يكون وقوعه بيانا؟
فيتعين.
نعم.
كذا هذه نسخة الشيخ شاكر،
هذه ابن حزم حققها أحمد أسبر.
نعم
حققها حسن أسبر.
أي طيب،
هل يأخذ عنها؟ قد تكون مقبولة.
نعم. قال عفى الله عنك: فيتعين أن يكون وقوعه بيانا، وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه، فأما إذا وجد فيه شيء من ذلك
فإذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت أولا فيه، ولا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ.
طيب، هذه مسألة نافعة جدا ينبني عليها النظر في كل الأحاديث التي رويت في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. اتفق أهل العلم على أمرين: الأمر الأول أن الأفعال بمجردها لا تدل على الوجوب، بدليل أن هناك إجماع على أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليست واجبة عند الجميع. هناك ما هو مجمع على وجوبه وهناك ما هو مجمع على عدم وجوبه. التسبيح 10 مرات بالإجماع أنه ليس بواجب. الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. 2، القاعدة الثانية أن الفعل الذي يكون بيانا لما وجب إجمالا يكون هذا الفعل واجبا لأجل أنه مبين لذلك الإجمال. الله عز وجل فرض الصلاة وأمر بها العباد وقال: وأقيموا الصلاة، لكن الصلاة وردت في القرآن الكريم مجملة، وبيانها إنما ورد بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إقامة الصلاة واجبة، وإذا كان كذلك فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيان لذلك الواجب فتدخل تحت الوجوب. وإذا سلكت هذه الطريقة فينبغي أن تقول: كل أفعال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهي واجبة، كل الأفعال المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة، إلا إذا دل دليل آخر على عدم الوجوب مثل الإجماع. إذا انعقد الإجماع على فعل أنه ليس بواجب فهذا دليل على عدم وجوبه. وهذا الاستدلال قال فيه بحث. كيف مبنى القول بالوجوب؟ على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين مجمل القرآن كذا، والصلاة في القرآن واجبة وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فبيان المجمل الواجب واجب أيضا. قال تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم أول فعل أدى به الصلاة هو الذي وقع به البيان. أول فعل أدى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هو ذلك الفعل الذي وقع به البيان. وعليه فإن الأفعال التي تنقل بعد ذلك ليس بالضرورة أن تكون هي الفعل الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الصلاة وينقص منها طولا وقصرا وقراءة، فإذن الفعل الأول هو الذي وقع به بيان الإجمال، والأفعال الثانية ما وقع فيها زائد فلا يكون واجبا لأن الواجب فقط في الفعل الأول الذي وقع به البيان. فإذا شئت أن تقول إن هذا الشيء واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بيانا لمجمل القرآن، قلنا لك نعم إذا دل الدليل على أن هذا هو الفعل الأول. ومن أين لك هذا؟ هل تستطيع أن تجزم بأن هذا هو الفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة فحينئذ يكون بيانا لمجمل القرآن؟ إذا قلت هذا فنعم، ولكن هذا قد يستحيل، بل قد يقع الدليل على خلاف هذا الادعاء، وذلك مثل من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وسبقت له صلى الله عليه وسلم مدة يقيم الصلاة فيها، الرجل الذي أسلم بعد مدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضت عليه الصلاة وهو في مكة أليس كذلك؟ فهذا الرجل الذي أسلم في المدينة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقيم، هل يمكن أن يكون هذا الفعل الذي رأى من النبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل الأول الذي وقع به البيان؟ لا. ومثل ذلك أيضا ما يرويه الراؤون من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحكون أفعالا رأوها من النبي صلى الله عليه وسلم، فحتما أن هذا ليس هو الفعل الأول الذي وقع به البيعان. قال: وهذا تحقيق بالغ، أنك لا تستطيع أن تقول إن مجرد الفعل هو الذي وقع به البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصدق هذا في فعله الأول، وأما بقية الأفعال فهي زيد عن ذلك البيان. لكن المجادل قد يجيب عن هذا بأمر جدلي لا يقوم مقامه، يعني هو أمر في يعني مجادلة لكنها لا تقع في قوة البحث الأول، وهو أن يقول ماذا؟ يقول: دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل، الصحابي حينما يروي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دل على وقوع هذا الفعل المعين، الأصل أن هذا الفعل المعين هو استمرار للفعل الذي وقع أول مرة، لأن الأصل عدم التنويع وعدم التغيير، وهذا الادعاء قال قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه، يعني هذا الادعاء أصلا مرفوض فيما إذا وجدنا فعلا قد دل الإجماع على عدم وجوبه، لكن يمكن أن يكون مقبول فيما إذا حكى فعلا وليس عندنا من الأدلة ما يدل على عدم الوجوب، يمكن أن نقول نعم هذا فعل، وهذا الفعل الأصل الاستمرار، والأصل أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة واستمر إلى آخره. وإذا كان كذلك فإذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم الغير ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب، يعني في الصورة التي يقوى فيها هذا الادعاء، صورة ماذا؟ إذا لم نجد دليلا يدل على عدم الوجوب، إذا جعلناه مبينا بدلالة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه بعد ذلك لزمنا أن نقول بالنسخ، وإذا كان كذلك لا شك أن مخالفة الأصل أقرب من التزام النسخ. كيف؟ الأصل هذا الذي يقول إن الفعل الأصل أن الفعل المتأخر هو نفس صورة الأول، هل هذا بيقين؟ ها؟ هل هو بظن غالب؟ لا. إذا كان كذلك فنحن الآن إذا دل دليل عندنا على عدم وجوب هذا الفعل نحن بين أمرين، إما أن نقول بالنسخ، وإما أن نقول بأن الأصل الذي قيل أن الأصل أن الفعل يتكرر ضعيف، التزامنا بتضعيف الأصل أحسن من التزامنا بالقول بالنسخ. لماذا؟ لأن التزامنا بالنسخ يعني مرحلتين، المرحلة الأولى تثبيت الأصل، والمرحلة الثانية رفع ذلك الأصل، وإذا كان الأصل هو أصلا ليس بقوي فوهاؤه أكثر من القول بالنسخ، فحينئذ ينبغي أن لا نقول بالأصل حتى لا نحتاج إلى القول بالنسخ. وهذا مثل ما قال هذا أمر جدلي، وإلا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة يطيل ويقصر صلى الله عليه وسلم، يقرأ قراءات متعددة، نعم أركان الصلاة لا تختلف، هي واقعة في الصورة الأولى وهي واقعة في غير ذلك من الصور، ولهذا ينبغي أن يبقى التحرير البالغ الذي قاله في الأول، وهو أن أفعال الصلاة الأصل فيها ألا يحكم بالوجوب إلا إذا دل دليل يدل على ذلك الوجوب، وأما مجرد وقوع الفعل فلا يكفي في الدلالة على الوجوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من بيقرأ إخوان في الشيخ اليوم تعبان صوتك، لكن ممكن أحد علوم الحديث، لا نبي يعني نوع القراءة، تقرأ شيء؟ طيب اليوم نقرأ المقدمة فقط. أولا هذا الكتاب وهو كتاب علوم الحديث لابن الصلاح هو للإمام أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابن الصلاح الشهرزوري. الشهرزور قرية أو بلدة من قرى إربل شمال العراق، وقد نشأ أبو عمرو بن الصلاح في بيت علم، فكان أبوه من كبار الفقهاء، ولهذا قرأ عليه أبو عمرو كتاب المهذب مرتين واعتنى به ودفعه إلى مجالس العلم، ثم حضه على الرحلة، فرحل إلى الموصل، ثم رحل إلى مرو وإلى النيسابور، ثم إلى حلب والشام، ثم استقرت أسرته في دمشق، فتولى التدريس في عدة مدارس من مدارس الحديث في دمشق. أبو عمرو بن الصلاح وجد أن كثيرا من مباحث علوم الحديث متفرقة في مصنفات الأئمة من قبله، كالخطيب البغدادي والقاضي عياض وغيره من أهل العلم، كما هي موجودة في كلام العلماء من كلام الإمام أحمد ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم، فجمع هذه الأقوال وتلك المباحث وكان يمليها على تلاميذه في المدرسة، ولهذا لم يلتزم في تصنيف كتابه بالتسلسل الذي يعهد في المصنفات التي ألفت ابتداء، لأنه كان يجمع ما تيسر في أحد أنواع علوم الحديث، فإذا تحرر ذلك عنده أم لا، وربما جاءت مباحث حقها التقديم متأخرة ومباحث حقها التأخير جاءت متقدمة، كما سيتبين في الفهرست الذي يذكره بعد قليل. توفي الإمام أبو عمرو بن الصلاح في سنة 643، فهو من أعيان القرن السابع رحمة الله عليه. قد أقبل الناس وشغفوا كثيرا بهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب جمع ما تناثر في كتب العلماء من قبله، ولهذا لا يحصى كم من شارح ومختصر وناظم ومتعقب ومدافع عن هذا الكتاب. أصبحت الكتب بعد كتاب ابن الصلاح كلها تدور على هذا الكتاب، وهذا من البركة التي يضعها الله عز وجل في بعض المصنفات، يعني سبحان الله العظيم، بعض المصنفات يكتب الله عز وجل لها قبول ويكاد الناس يدورون حول هذا المصنف، مثل هذا الكتاب يكاد من جاء بعد ابن الصلاح لا يتجاوز هذا، إما شارح وإما متعقب وإما مختصر وإما مهذب وإما منتقد وإما مدافع لهذا لما يورد عليه من إشكالات أو انتقادات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال علامة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى: قال الشيخ الإمام الحافظ مفتي الشام شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الشهرزوري الشافعي المعروف ابن الصلاح: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه، الكافي من تحرى رضاه، حمدا بالغا أمد التمام ممتهاه، والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وآل كل ما رجا راج مغفرته ورحماه، آمين. هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولهم، ويعنى به محقق العلماء وكمالتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم، وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه بقائهم غضة، ومغانيه بأهله آهلة، فلم يزالوا في انقراض ولم يزل في اندراس حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد ضعيفة العدد لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا مطرحين علومه التي بها جل قدره مباعدين معارفه التي بها فخم أمره فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلفي له كاشفا والسائل عن علمه لا يلقى به عارفا من الله الكريم تبارك وتعالى وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث هذا الذي باح بأسراره الخفية وكشف عن مشكلاته الأبية وأحكم معاقده وقعد قواعده وأنار معالمه وبين أحكامه وفصل أقسامه وأوضح أصوله وشرح فروعه وفصوله وجمع شتات علومه وفوائده وقنص شوارد نكته وفرائده فالله العظيم الذي بيده الضر والنفع والإعطاء والمنع أسأل وإليه أضرع وأبتهل متوسلا إليه بكل وسيلة متشفعا إليه بكل شفيع أن يجعله مليا بذلك وأملا وافيا بكل ذلك وأوفى وأن يعظم الأجر والنفع به في الدارين إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
هذه المقدمة فيها الثناء على الله عز وجل وبيان منزلة علم الحديث أنه من أفضل العلوم الفاضلة. قال من أفضل ولم يقل هو أفضل العلوم لأن أفضل العلوم هو علم القرآن والسنة وهذا علم الحديث هو علم آلة لأن العلوم تنقسم إلى قسمين علوم غاية وعلوم آلة. علوم غاية كعلم التوحيد وعلم التفسير وعلم الحديث وعلوم آلة هي التي يستدل بها على تلك العلوم كعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية وعلم الإسناد والحكم على الأحاديث وعلم النحو ونحو ذلك. هذا قال من أنفع العلوم وأكثرها تولجا في فنونها تولجا أي دخولا. فمثلا التفسير يحتاج فيه إلى علم الحديث لأن أعلى أنواع التفسير ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كلام الله عز وجل وإذا كان كذلك فينبغي أن يعرف صحة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير. الفقه كما قال هو عين إنسان العلوم الفقه لا يمكن أن يستدل إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان كذلك فيجب أن يكون الفقيه المستدل عنده من العلم والمعرفة ما يعرف به ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يصح. ولهذا قال كثر غلط العاطلين منهم من مصنف الفقهاء. فالفقيه الذي ليس له دراية بالحديث قد يستدل بأحاديث ويبني عليها أحكام وليست مما يصلح أن يكون حجة في ذلك الباب. ثم نعى يعني أمر طلبة الحديث في وقته وأنهم قلة وأن بعضهم حتى الذين يشتغلون بمجرد الكتابة دون التفقه ومعرفة كيفية الحكم على الأحاديث. قد ذكر بعض أهل العلم كأبي شامة أن علوم الحديث تنقسم أقساما ثلاثة. القسم الأول التفقه في معنى الأحاديث قال وذلك أعلى أنواع علوم الحديث. النوع الثاني علم معرفة الصحيح والضعيف مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث كتابة الحديث وذكر طرقه وروايته وهذه لا شك أن لفظ المحدث إنما يصدق على المحدث الجامع إنما يصدق على من جمع الفنون الثلاثة علم فقه الحديث وعلم معرفة درارة الأحاديث وكتابة الأحاديث وذكر طرقها ورواية كتبها. وأما إذا اقتصر على النوع الأول فلا يسمى محدثا وإن كان يتفقه على الحديث وإن اقتصر على النوع الثاني فهو محدث كما قال الحافظ ابن حجر بناء على عرف الناس وإن كان المحدث في الزمن الأول هو من يجمع بين النوع الأول وبين النوع الثاني. وأما النوع الثالث فلا شك أنه لا يسمى محدث، وإنما يسمى من طلبة الحديث أو من المشتغلين بالحديث. فإذا جمع هذه فهو المحدث الكامل، وإن اقتصر على النوع الأول والثاني فهو محدث، وإن اقتصر على النوع الثاني فقط فهو محدث إذا جمع إليه النوع الثالث، وأما من اقتصر على النوع الثالث فقط فلا يسمى محدث، وإن كان يصدق عليه أنه من طلبة الحديث. قال إنه الذي دعاه إلى هذا أنه رأى أن علم الحديث يكاد يندرس، والناس إنما يشتغلون بالكتبة، بكتبة الحديث، وهذه هي الرتبة الثالثة، فينبغي أن تحيى الرتبة الأولى والثانية. الرتبة الأولى ليس هذا لبيانها، وإن كانت فيه مباحث تتعلق بمعاني الأحاديث، لكن هذا إنما هو في الرتبة الثانية، وهو معرفة كيفية تصحيح الأحاديث أو تضعيفها بناء على القواعد التي قررها أهل العلم. يذكر الآن فهرس بذكر الأنواع يحسن أن نسمعه. نعم.
قال رحمه الله: وهذه فهرسة أنواعه. الأول منها معرفة الصحيح من الحديث، الثاني معرفة الحسن منه، الثالث معرفة الضعيف منه، الرابع معرفة المسند، الخامس معرفة المتصل، السادس معرفة المرفوع، السابع معرفة الموقوف، الثامن معرفة المقطوع وهو غير المنقطع، التاسع معرفة المرسل، العاشر معرفة المنقطع، الحادي عشر معرفة المعضل، ويليه تفريعات منها في الإسناد المعنعن ومنها في التعليق، الثاني عشر معرفة التدليس وحكم المدلس، الثالث عشر معرفة الشاذ، الرابع عشر معرفة المنكر، الخامس عشر معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها، السابع عشر معرفة الأفراد، الثامن عشر معرفة الحديث المعلل، التاسع عشر معرفة المضطرب من الحديث، العشرون معرفة المدرج في الحديث، الحادي والعشرون معرفة الحديث الموضوع، الثاني والعشرون معرفة المقلوب، الثالث والعشرون معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، الرابع والعشرون معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله، وفيه بيان أنواع الإجازة وأحكامها وسائر وجوه الأخذ والتحمل وعلم جم، الخامس والعشرون معرفة كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، وفيه معارف مهمة رائقة، السادس والعشرون معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك، وفيه كثير من نفائس هذا العلم، السابع والعشرون معرفة آداب المحدث، الثامن والعشرون معرفة آداب طالب الحديث، التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل، النوع الموفي 30 معرفة المشهور من الحديث، الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز من الحديث، الثاني والثلاثون معرفة غريب الحديث، الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها، السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث، السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد، الثامن والثلاثون معرفة المراسيل
الخفي إرسالها،
الخفي إرسال
إرسالها
عندي واو، الخفي إرسالها، التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم، الموفي 40 معرفة التابعين رضي الله عنهم، الحادي والأربعون معرفة الرواة الأكابر عن الأصاغر، الثاني والأربعون معرفة المدبج وما سواه من رواية الأقران بعضهم عن بعض، الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة، الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء، الخامس والأربعون عكس ذلك معرفة رواية الأبناء عن الآباء، السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباعد ما بين وفاتيهما، السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد، الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، التاسع والأربعون معرفة المفردات من أسماء الصحابة والرواة والعلماء، الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى. 51 معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى. 52 معرفة ألقاب المحدثين. 53 معرفة المؤتلف والمختلف. 54 معرفة المتفق والمفترق. 55 نوع يتركب من هذين النوعين. 56 معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. 58 معرفة الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها. 59 معرفة المبهمات. 60 معرفة تواريخ الرواة في الوفيات وغيرها. 61 معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. 62 معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. 63 معرفة طبقات الرواة والعلماء. 64 معرفة الموالي من الرواة والعلماء. 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. وذلك آخرها وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم، ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله، ولكنه نصب من غير أرب، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
هذه 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، وهي أنواع كثيرة. وقد قال بعض أهل العلم إن كل نوع منها لو استفرغ الإنسان عمره فيها ربما لم يبلغ منتهاه. وقد أشار ابن الصلاح هنا في آخرها إلى أنها هذه ليست هي آخر ما يمكن من التنويع، ولكنه يقول هناك تنويع آخر يمكن أن يزيد عن هذا، لكنه تعب من غير أرب، يعني لا فائدة فيه. وهذا فيه إشكال، لأن بعض أهل العلم أتوا بأنواع بعد ابن الصلاح وفيها فائدة. قد ذكر الحافظ ابن حجر قال إنه قد تحرر لي 35 نوعا غير ما ذكر ابن الصلاح، فتبلغ حينئذ كم نوع؟ 100 نوع كذا. قال وسأذكرها بعد الفراغ من هذه النكات، لكن النكات لم تنتهي فذهبت 35. قد ذكر أن الحافظ العراقي تحرر له منها 5 أنواع، وأن تلاميذه حرروا بعده، أو بعض تلاميذه حرروا 8 أنواع، قال فزدت على هذه حتى بلغت بها 35 نوعا. قد ذكر أبو بكر الحازمي أن أنواع علوم الحديث تصل إلى 100 أو تزيد، والمقصود أن هذا ليس بآخر ما يمكن، والسبب التنويع مثل ما قال أحوال الرواة وصفات الرواة وصفات الأسانيد، فيمكن أن يكون هناك من الأنواع ما يزيد على هذه الأنواع، لكن عمدة هذه الأنواع هي هذه الأنواع التي ذكرها أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله، وهي أكثر من الأنواع التي ذكرها الحاكم، لأن الحاكم أيضا في معرفة أنواع علوم الحديث ذكر جملة واسعة من أنواع علوم الحديث، فضمها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه، وأيضا متفرقات مما ذكره الرامة هرمزي والخطيب البغدادي في مصنفاته الكثيرة، فبلغت هذا العدد. والمقصود أن هذا العدد ليس حاصرا ولا مانعا من أن يكون هناك أيضا أنواع أو أنواع أخرى من أنواع علوم الحديث. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.